ممنون، الله يحفظكم جميعا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في احتفالنا المبارك هذا بالأهل والأحبة والإخوة والأخوات، حيث يجتمعون في الهرمل، في بعلبك، في رياق، في المعيسرة، في دير قانون نهر، في النبطية، في بنت جبيل، وهنا في الضاحية في مجمع سيد الشهداء عليه السلام. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته مجددا. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: ومن الناس، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وفي آية أخرى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ويقول تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. في هذه الآيات الكريمة يتجلى كرم الله سبحانه وتعالى وجوده وعطاؤه. الله سبحانه وتعالى هو الذي يهبنا الأنفس، وهو الذي يعطينا المال، ثم يقول لنا: بيعوني هذه الأنفس، وبيعوني هذا المال، ولكم في مقابل هذا البيع الجنة، وفي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تصوروا مثلا، إذا نضرب مثل مادي، مثلا أنت ما عندك شيء، بيجي واحد غني معه أموال مثلا طائلة، بيوهبك بيت، بيعطيك إياه هدية، بيت فيلا اللي بدك إياه، ثم يقول لك: تعال وبعني هذا البيت الذي وهبتك إياه. بيعني إياه، لنضرب مثل والأمثلة تضرب ولا تقاس، بيعني إياه مليار دولار. هو أعطاك البيت، أنت ما عندك شيء، شو بيقول لك؟ هذا البيت اللي أنا أعطيتك إياه بيعني إياه بمليار دولار. كم سيقول الناس عن هذا الواهب وهذا الغني وهذا المشتري أنه كريم ومعطاء؟ الله سبحانه وتعالى يهب ويعطي، ثم يمتدح من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، ثم يقبل هذا البيع ويفي ببيعه لهؤلاء المؤمنين الذين قدموا أنفسهم وأموالهم. أيها الإخوة والأخوات، في كل عام، في 11/11 من كل عام، نلتقي وإياكم في يوم الشهيد. المناسبة للتذكير، 11/11 هو اليوم الذي اقتحم فيه أمير الاستشهاديين أحمد قصير مبنى الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور، ودمره تدميرا كاملا، مما أدى إلى مقتل ما يزيد على 100 ضابط وجندي إسرائيلي في دقيقة واحدة أو في ساعة واحدة. هذه العملية التي هزت كيان العدو، كنا دائما نقول أنها فتحت عصر العمليات الاستشهادية، هذا النوع من العمليات الاستشهادية في مواجهة المحتل الإسرائيلي للبنان، ولكنها أيضا في الحقيقة أسست للتحرير الأول، وفي مرحلته الأولى عندما أجبر العدو على الانسحاب بعد سنوات قليلة، بعد أقل من 3 سنين من العملية أو ما يقارب 3 سنين من بيروت والضواحي وصيدا وصور والنبطية والبقاع الغربي وهوشية، البداية بدأت من هنا. العدو، هذه العملية مثلت للعدو صدمة هائلة، ومثلت مفاجأة عظيمة لم يكن يتوقعها على الإطلاق. كل حسابات العدو في عام 1982 أنه سيبقى في الجنوب، سيتعايش معه اللبنانيون في مختلف المناطق وخصوصا في الجنوب، وستكون سنوات من الهدوء والأمن والاستقرار وبقاء الاحتلال. هلأ مناش نرجع لهذاك التاريخ، الكل بيعرف أنه هيك كانت حسابات العدو بالاستفادة من الأوضاع الداخلية والحروب الداخلية والانقسامات الداخلية والتعب الداخلي واليأس الداخلي والملل الداخلي، ولا داعي للعودة لفتح تلك الدفاتر. عندما اقتحم أحمد قصير مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور، وأدت العملية إلى هذا الحجم الهائل من الخسائر الذي ليس له سابقة، وهذه العملية التي ليس لها مثيل، صدم العدو. لم يكن فقط الذي يتهاوى هو مبنى الحاكم العسكري الإسرائيلي، الذي تهاوى في 11-11 كل المخطط الإسرائيلي، كل الآمال الإسرائيلية، كل الأحلام الإسرائيلية في إدخال لبنان في العصر الإسرائيلي وإلى الأبد. هذه أهمية هذه الانطلاقة وهذه العملية العظيمة التي أسست كما قلت للتحرير الأول، وخصوصا في مرحلته الأولى. وبعدها بدأ العدو يعيد حساباته، بلش يفكر ويخطط للانسحاب والخروج. كنا دائما نقول في كل عام هي العملية الأضخم في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تأتي عملية أضخم منها وأعظم منها وأكبر منها، وهذا ما نأمله ونتطلع إليه دائما، على يد الفلسطينيين أو على يد اللبنانيين، على يد أي مقاوم في جبهة المقاومة لهذا الكيان الغاصب والمحتل. هذا اليوم وهذه المناسبة العظيمة والمهمة اتخذها حزب الله يوما لشهيده، كما يفعل كثيرون ممن يحترمون شهداءهم، بيعملوا يوم للشهيد. يوم الشهيد يعني هو يوم كل الشهداء، ليس يوم نوع خاص من الشهداء، هو يوم الشهداء القادة، الشهداء العلماء، الشهداء الاستشهاديين، الشهداء 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 من كل العناوين ومن كل الحيثيات التي يمكن أن ينتسب إليها هذا الشهيد قبل شهادته. إذن هذا يوم لكل شهدائنا. طبعا نحن عم نحكي عن شهداء حزب الله، وإن كنا نعتبر أن كل شهيد في أي حركة مقاومة وفصيل مقاومة في لبنان في فلسطين، أي شهيد في محور المقاومة في سوريا، في اليمن، في العراق، في إيران، في البحرين، في كل المنطقة. هم شهداؤنا، هم إخوتنا، هم أحباؤنا، هم أعزاؤنا. لكن بطبيعة الحال الترتيبات التنظيمية تفترض أن نخصص للشهداء الذين ينتمون إلى حركتنا، إلى إطارنا الإيماني الجهادي، هذه المناسبة بالتحديد. هي فرصة سنوية للقاء عوائل الشهداء أيضا، وللحديث في محضر الشهداء وهم يطلون علينا من عليائهم، لأنهم الأحياء، الأحياء حقا، الأحياء الأحياء الأحياء، وهذه شهادة الله سبحانه وتعالى لهم أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، بل هم الأحياء الحقيقيون. هذه المناسبة في كل عام نلتقي فيها عوائل الشهداء. ينضم إلينا في هذا العام، لأن نحن هذا يوم الشهيد في 40 ربيعا، يعني خلال 40 عاما نحن اليوم نحتفي بيوم شهدائنا خلال 40 عاما. أيضا ينضم إلينا هنا في احتفالاتنا هذه بشكل خاص عائلات كريمة وشريفة من إخواننا وأخواتنا الذين توفاهم الله خلال 40 عاما، ممن أعطوا كل وقتهم، نحن نسميهم متعاقدين ومتفرغين وما بعرف شو، أعطوا كل وقتهم وكل عمرهم وكل حياتهم وكل شبابهم لمسيرة المقاومة. كان فيهم العلماء الكبار والعلماء المؤسسون، ألا ما حنفوت بالأسماء، كان فيهم قادة كبار في المقاومة، كان فيهم كوادر ومجاهدون وعاملون وعاملات ومضحون ومضحيات، ولطالما حملوا دماءهم على الأكف وحضروا في الميادين وفي الجبهات، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى لهم أن يرتحلوا عن هذه الدنيا بغير قتل، بالمرض، بالكورونا، بالأمراض المعروفة، بالظروف والأحداث التي تحصل. هؤلاء الإخوة، هؤلاء الأخوات، وهذه العائلات الشريفة أيضا، في فهمنا، في ثقافتنا، أن هؤلاء الذين آمنوا بهذا الطريق وعملوا في هذا الطريق ومضوا في هذا الطريق، ولطالما حملوا دماءهم على الأكف وكانوا عشاق شهادة، أنهم إن شاء الله في مرتبة الشهداء ودرجة الشهداء. أيها الإخوة والأخوات، اليوم في يوم الشهيد وفي 40 ربيعا، يعني هذه المسيرة لم تتوقف عن عطاء الشهداء منذ 40 عاما، لا المسيرة ولا أهلها ولا الآباء ولا الأمهات. نحن نعتقد بعد الله سبحانه وتعالى أن الفضل في وجود هؤلاء الشهداء واستمرار مسيرة الشهداء يعود إلى الآباء والأمهات، إلى العائلات الكريمة والشريفة والمؤمنة والمجاهدة التي ربت أبناءها وبناتها على هذا الإيمان وعلى هذه الثقافة وعلى هذا الطريق وعلى هذه الأهداف وعلى هذه الروحية. كثيرون كان بإمكانهم والحياة مفتوحة قدامهم، لأن عم نحكي عن الشباب، يعني بعتقد ما ببالغ إذا أنا قلت أنه 98% من الشهداء اللي عم نحكي عنهم هم شباب، 18 19 20 21 22 23. حتى قادتنا الشهداء، سيد عباس 40 سنة شاب، يعني شيخ راغب 31 سنة، وهكذا شباب، لكن الأغلبية الساحقة في العشرينات في الثلاثينات. كان ممكن ككثيرين من شباب أي بلد أن يذهبوا إلى حياتهم الشخصية، إلى أغراضهم الشخصية، إلى مصالحهم الشخصية، ولا يتحملوا مسؤولية من هذا النوع، ولا يحضرون في ساحات الخطر والقتال والدماء والموت والخوف، ولكنهم فعلوا. هؤلاء ما كانوا ليحضروا في كل هذه الساحات لولا هذا الإيمان وهذه الثقافة وهذه الروحية التي رباها عليهم آباؤهم وأمهاتهم. نحن في مسيرتنا نعتقد أيضا بأهمية أن الآباء والأمهات شجعوا أبناءهم وبناتهم على الالتحاق بهذا الطريق، وشجعوا شبابهم على الذهاب إلى الجبهات. هذا له قيمة معنوية وأخلاقية وقيمة شرعية خاصة، لأن رضا الوالدين عن ولدهم عندما يقوم بأي عمل، وخصوصا إذا لحق به أدعيتهم الكريمة والمباركة، هذا له تأثير عظيم. هناك عائلات في الحد الأدنى لم تمنع أولادها من أن تلتحق في جبهات القتال، ولكن هناك عائلات كثيرة شجعت ودفعت أولادها وألبستهم لامة الحرب، كما فعلت تلك الأم الزينبية في كربلاء التي ألبست ولدها الشاب الصغير في السن لامة حربه، وكما كانت تفعل الأخت مع أخيها. هذا له قيمة تربوية وروحية وثقافية عالية جدا عندنا. وهذه العائلات الشريفة عندما استشهد عزيزها صبرت واحتسبته عند الله سبحانه وتعالى، وافتخرت به واعتزت به ورفعت رأسها به، وأيضا حفظت أمانته. هنا أتحدث عن الآباء، عن الأمهات، وعن الزوجات، زوجات الشهداء وأبناء الشهداء وبنات الشهداء، كل هؤلاء الذين حملوا هذا العبء الثقيل في فقد هذا الحبيب والعزيز والمعيل. والعائلات كلها تعرف ماذا يعني أن تفقد ولدها، أو أن تفقد الزوجة زوجها، أو أن يفقد الابن أو البنت أباه أو أباها. هذا العبء حملوه، أيضا صبروا واحتسبوا وثبتوا، وفوق ذلك كله حفظوا أمانة الشهداء وحفظوا وصية الشهداء، لأن وصية الشهداء وأمانة الشهداء كانت دائما هي مواصلة الطريق، هي مواصلة الطريق حتى النصر، حتى تحقيق الأهداف التي استشهد من أجلها هؤلاء. ولذلك نجد أن أبناء هؤلاء الشهداء، بل أحفاد هؤلاء الشهداء، هم الآن رجال ومقاومون ومقاتلون وكوادر وقادة في المقاومة. هذا أعلى تعبير عن حفظ الأمانة وعن حفظ الوصية. أيضا مجتمعنا تعاطى بلياقة عالية مع هذه الظاهرة، بإيجابية، باحترام شديد، وهذا أيضا كان مهم. مجتمعنا وعوائل الشهداء وكلنا يجب أن نعلم، ونحن نعلم، وهذه من مميزات وخصوصيات مسيرتنا أيضا، نحن نعلم أهمية وقيمة هؤلاء الشهداء، وقيمة دماء هؤلاء الشهداء، وقيمة تضحيات هؤلاء الشهداء. نحن هنا لا نتحدث فقط عن الشهداء عند شهادتهم. كل شهيد له مرحلتان. المرحلة الأولى جهاده، عندما انتمى إلى المقاومة وحمل رايتها وآمن بها وأعطاها شبابه وزهرة شبابه، وأعطاها عمره وحياته ودمه ووقته وجهده. وفي هذه المرحلة جاهد وضحى وتعب وسهر وحضر وخطط وقاتل، لأنه النهاية الدم هو نتيجة، هو نهاية مطاف لهذا الشهيد، هو خاتمة حسنة، هو وسام إلهي لهذا المسار من الجهاد والتضحيات والإخلاص لله سبحانه وتعالى، والحب لأهله ولشعبه وطنه ومقدساته. إذن نحن نقدر جهادهم وتضحياتهم وما فعلوه من أجلنا، من أجل مقدساتنا، من أجل أوطاننا، من أجل شعوبنا وحريتنا وكرامتنا وأمننا. وأيضا المرحلة الثانية هي مرحلة الاستشهاد، الخاتمة الحسنة، العاقبة العظيمة التي عنوانها فزت ورب الكعبة، إنها الشهادة. نحن نعلم قيمة هذه الشهادة وقيمة هؤلاء الشهداء. هذا العلم، هذه المعرفة مهمة جدا. عندما ننسب إليهم ما نحن فيه من انتصارات، من أوضاع، من عنفوان، من قوة، من منعة، من عزة، من كرامة، في لبنان الذي اجتاحه العدو الإسرائيلي سنة 1982 وقتل وأسر وجرح ودمر واعتقل وأهان وأذل وهتك ونهب وأراد أن يبتلع هذا الوطن. لبنان اليوم أين؟ والعدو الصهيوني في مواجهة لبنان أين؟ نحن نقول بعد الله سبحانه وتعالى ببركة هؤلاء الشهداء. هذه المعرفة مهمة، لأن الجحود والإنكار والتغاضي والتجاهل له آثار نفسية وله آثار اجتماعية وسياسية وأمنية خطيرة. عندما نتجاهل عنصر القوة الحقيقي ونفقده سوف نصبح ضعفاء. عندما نتجاهل الأسباب التي أدت إلى التحرير وإلى الحرية وإلى الكرامة وإلى القوة وإلى المنعة ونتسامح فيها، سوف تسقط أسباب القوة ونصبح ضعفاء وأذلاء ومعرضين للاحتلال وللهجوم وللعدوان وللمهانة وللمذلة. وعندما نعرف هذه القيمة نشكرها، وشكرها في حفظها، حفظ أهلها، حفظ عوائلهم، حفظ تضحياتهم، وحفظ وصيتهم ومواصلة الطريق. أيها الإخوة والأخوات، عندما نقف أيضا قليلا مع شهدائنا، هيك نعمل لهم خريطة. نحن شهداؤنا كلهم معروفون ومعلنون، لكن بعض شهدائنا ما زالوا مفقودي الأثر، مفقودي الأجساد، لم نتمكن من استعادة أجسادهم. بعضهم ما زال في حوزة العدو الإسرائيلي في يده وهو يتنكر لوجودهم، وبعضهم ما زال في بعض ساحات القتال التي خضناها في السنوات الماضية في سوريا. أيضا لدينا إخوة مفقودون، لعلهم شهداء ولعلهم أحياء، ويحتاج أمرهم إلى حسم مع الوقت. أنا هنا أود أن أقول للعائلات الكريمة والشريفة، للشهداء المفقودي الأثر، يعني أجسادهم مفقودة أما شهادتهم فمعلومة، ولعوائل الإخوة الذين ما زال مصيرهم محسوم مجهولا ونسميهم مفقودي الأثر، بمعنى أنهم هل هم أحياء أم هم شهداء، نحن طبعا نقدر مشاعر هذه العائلات، نعرف ما قيمة بالنسبة لمفقودي الأجساد أن يكون للشهيد جسد وقبر ومزار في قريته أو بلدته أو مدينته أو مزار الشهداء. وأيضا بالنسبة للعوائل المنتظرة مصير أبنائها، هذا أمر نتابعه بكل دقة بشكل يومي أنا وإخواني. وأنا أقول لكم، أنا شخصيا أتابع هذا الملف وبالأسماء وبالتفاصيل مع كل الإخوة المعنيين، وإن شاء الله نحن كما أننا لا نترك، أننا قوم لا نترك أسرانا في السجون، أيضا لم نترك أجساد شهدائنا. نعمل في الليل وفي النهار لنعيد أجساد شهدائنا ولنحسم مصير إخواننا إذا كانوا مفقودين. شهداؤنا من كل المناطق اللبنانية، شهداؤنا من كل الشرائح، من كل الفئات، من كل العناوين، من كل الأعمار، من الرجال والنساء. طبعا أغلبية ساحقهم من الشباب. هناك شهداء في الجو، هناك شهداء في البحر، هناك شهداء، الأغلبية الساحقة طبعا من الشهداء في البحر. لكن من الملفت في شهدائنا، وهي النقطة الأخيرة التي أقف عندها في ذكر الشهداء، عندما نرى عائلات شهيدة، يعني الزوج والزوجة والأولاد كامل العائلة. أنا قلت ما بدي فوت بالأسماء حتى ما نذكر أسماء ونترك أسماء، أو زوج وزوجة بدون أولاد، أخ وإخوة شهيدان وثلاثة وأربعة من بيت واحد، كل الشباب في عائلة شهداء، كونوا ثلاثة بالبيت وكلهم شهداء، أربعة بالبيت وكلهم شهداء. لكن اللي بده يوقف عنده الابن والأب والجد، يعني في عنا حالات عديدة الشاب شهيد وهو ابن شهيد، يعني بيه شهيد وجده شهيد. وين أهمية هذا الموضوع؟ أهميته تحدي الأجيال، معركة الأجيال، هي الأهمية. هون نقطة القوة. نحن هون ما عم نحكي في يوم الشهيد عن تاريخ شهداء، وإنما نتحدث عن تاريخ شهداء وحاضر شهداء ومستقبل شهداء. نتحدث عن مقاومة مستمرة، نتحدث عن أجيال يواصل بعضهم مع بعض كتفا إلى كتف، الأب والابن، الجد والحفيد، ويسلم الشهيد الراية لابنه والابن للحفيد وهكذا. هذه نقطة مهمة جدا. العدو عادة، هلأ بالواقع الحالي لما بنحكي عن الهيمنة الأمريكية، الاحتلال الأمريكي بالمنطقة، بنحكي عن كيان العدو الصهيوني، لما بيصير احتلال مثل لبنان ب82 أو مثل أي ثورة بتصير في العالم أو أي مقاومة تنطلق في العالم، الجيل الأول معلوم جيل عنده حماسة عالية، عنده بصيرة كبيرة، عنده استعداد عالي لتحمل الصعوبات، بيتحرك في ظروف قاسية بإمكانيات متواضعة ولكن بعزم هائل. البعض يفترض أن الجيل الثاني قد يكون أقل. هلأ طبعا تعرفوا علميا، بس يقولوا الجيل والفرق قد ايه الجيل، وفي آراء متعددة، لكن أنا بقصد بالجيل البي والجيل الثاني الأبناء والجيل الثالث الأحفاد، بدنا نبني على هيك مصطلح أو على هيك فهم. بيقولوا الجيل الثاني عادة لأنه بيكون متأثر جدا بالجيل الأول وعايش معه، فأيضا يحمل من حماسته ومن عزمه ومن إيمانه الشيء الكثير، ولكن قد لا يماثله في كل المواصفات، خصوصا في الهمة وخصوصا إذا تراجع مستوى التحدي. يراهنون على الجيل الثالث، إنه الجيل الثالث يترك يتخلى، إما لأن النصر قد تحقق وأنجز وإن كانت المعركة لم تنتهي، يراهنون أن الجيل الأول والجيل الثاني بالنهاية سيكبرون ويمتد بهم العمر وتشغلهم الحياة والقضايا الاجتماعية والمعيشية ويتعبون ويملون. طبيعي مثلا بيكبر بيزهق بيمل، الرهان على الجيل الثالث، ولذلك هم دائما كانوا يعملون على استهداف الجيل الثالث. منكون نحن عم نشتغل بعدنا بالجيل الأول والثاني وغافلين عن جيلنا الثالث وإن عم يشتغلوا عليه. ما يجري في مجتمعاتنا في العالم العربي والإسلامي، ولبنان جزء منه، من مخططات لإفساد الشباب والشابات عبر ثقافة التفاهة وثقافة الميوعة وترويج الانفلات الأخلاقي والتحلل الأخلاقي والاجتماعي والتفكك الأسري والمثلية، التي تعمل الولايات المتحدة الأمريكية على مع كل دول العالم على إدخالها في المناهج التربوية وبلبنان بدنا نضل مفتحين دينينا وعينينا منيح. في بعض دول عربية بعض دول الإسلامية طلب منا تفوت هذا المواد، موجود وثائقه في وثائق وزارة الخارجية الأمريكية. ترويج المخدرات، الاستفادة من ثورة الاتصالات. اليوم بالزمان كان البي والأم ينتبهوا على بنتهم على ابنهم أن والله المجلة والتلفزيون وأي قناة بيفتح ووين بيقعد ووين بيروح. هلا هذا خلص الموضوع. اليوم كل واحد في جيبته صب صغير، وبركة الكورونا والدرس على الأونلاين كل ولد صار ببيته في تليفون صغير وبيقدر يفوت فيه على كل شيء. هذا كتير خطر، هذا تهديد هائل. في معركة الجيل الثالث أنا أشير إلى هذا الأمر لأقول يجب أن نتحمل المسؤولية، ولكن حتى الآن هم خسروا في معركة الجيل الثالث عندنا، والدليل مسيرتنا، والدليل شهداؤنا ونحن نتحدث في يوم الشهيد. في العشر سنوات الماضية قضى من إخواننا عدد كبير من الشهداء، وكلهم شباب، كلهم من أبناء وأحفاد شهداء الجيل الأول، وهذه علامة ممتازة أننا لم نفقد شبابنا ولم نفقد أبناءنا ولم نفقد أحفادنا، وأنهم ما زالوا يحملون هذا الإيمان وهذه الثقافة وهذا الفكر ويرفعون هذه الراية ويتنافسون. صدقوني خلال عشر سنوات الماضية في بعض الجبهات التي شاركنا فيها كانوا يتنافسون على الذهاب إلى الجبهات، هؤلاء الشباب الذين قد تشاهدونهم أحيانا في بعض المناسبات أو في الطرقات أو في المدارس ولا تفهمون حقيقة إيمانهم واندفاعهم. هذه نقطة القوة. هذا أيضا اليوم ما فاجأ العدو في فلسطين محتلة، ما فاجأه في الضفة الغربية وفي القدس، وما فاجأه في غزة وفي كل فلسطين. كانوا يراهن على تعب الأجيال الأولى وعلى تيه الأجيال المتأخرة، تيه أنه خلاص شو بده يقعد يفكر، بيقعد على الانترنت ليل نهار وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ليل نهار، وبيروح على إشباع رغباته وشهواته، لأنه هاي هي الثقافة الغربية التي يريدون لنا أن ننتمي إليها. فوجئوا بهؤلاء الشباب وبهذه الصبايا في فلسطين محتلة، أمثال الشهيد عدي التميمي الذي أصبح رمزا وإخوانه وأسماء كثيرة. كل يوم في أسماء يمكن أن تضعها منيرة مشرقة إلى جانب اسم عدي التميمي، وهذا ما يعترف به العدو أنه فوجئ. هو الآن فوجئ كما فوجئ ب 11-11-1982 عندما راهن على تعب اللبنانيين ففاجأه أحمد قصير، واليوم راهن على تعب الفلسطينيين ففاجأه عدي التميمي وأخوة عدي التميمي. وأنا أقول لهم لأمريكا ولإسرائيل وللمحتلين، لا تراهنوا على هذا الجيل وعلى الأجيال القادمة. الأجيال الحالية الأجيال القادمة ستحمل نفس الإيمان نفس العزم نفس الروحية وستمضي بقوة. طبعا نحن مسؤوليتنا جميعا، مسؤوليات الآباء والأمهات والعلماء والمعلمين في المدارس والمربين والمهتمين بالشأن العام، أن تبقى عيونهم مفتوحة ومسؤوليتهم كبيرة عن هذا الجيل، ألا نتركه لا الإعلام الغربي ولا لإعلام الفساد ولا للمخدرات ولا للتيه ولا للضياع. المسؤولية اليوم على العائلات الشريفة والكريمة أكبر بكثير من أي وقت مضى. حقيقة اليوم نعيش زمن القى أكثر من أي وقت مضى، نعيش زمن القابض على دينه كالقابض على الجمر. من مناسبة يوم الشهيد أدخل إلى بعض العناوين السياسية وذات صلة بالمقاومة. بحكي بثلاث عناوين باختصار بالوقت الباقي: انتخابات الإسرائيلية، الانتخابات الأمريكية، موضوع الرئاسة في لبنان، انتخابات رئاسة الجمهورية. في الانتخابات الإسرائيلية هلا قطعوا وقفوا انه والله انه اجا اليمين متطرف واجا نتنياهو وهذا شو تاثيراته. اولا بالنسبه للبنان بالنسبه الينا بحسب فهمنا وثقافتنا ما بيفرق، كله مثل بعضه، كله أسوأ من بعضه. الحكومات التي تعاقبت على الكيان الغاصب من أول حكومة من زمن بن غوريون إلى اليوم كلها حكومات مجرمة وإرهابية وغاصبة ومحتلة وقاسية ولا تملك شيئا من القيم الأخلاقية والإنسانية. هلا بيضحكوا علينا وعلى شعوبنا بالله معتدل ومتطرف ويمين ويسار. هلا بالحد الأدنى بلبنان بنعرف انه اغلب الحروب التي شنت على لبنان والمعارك الكبرى التي خيضت مع لبنان كانت في زمن من يسمونه بالمعتدلين في حكومات العدو، يعني حزب العمل، اسحاق رابين وشيمون بيريز وما بعرف مين. لكن بالنسبة لنا هذا لا بيقدم لا بيأخر شيء على الإطلاق نهائيا. نعم في داخل فلسطين محتلة، هلا برجع عود للموضوع اللبناني بهذه النقطة، في داخل فلسطين محتلة هذه الانتخابات لها تداعياتها وآثارها التي يجب أن تتابع على مجتمع العدو، على مجتمع العدو الذي يعاني من الانقسامات الحادة، هذه ستزيد الانقسامات الحادة، وعلى مستقبل هذا الكيان من خلال خياراته التي سيذهب إليها، وخصوصا إذا سلم بعض المسؤوليات الحساسة عنده ليس إلى متطرفين لأنه كلهم متطرفون، وإنما إذا سلمها إلى حمقى، إلى حمقى، والحمقى سيدوم به، الحمقى لا يخيفوننا. لدينا حديث مضمونه يقول الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى، عندما يأتي عدو أحمق نحن لا نخاف منه بل نعتبر هذا بشارة نهاية هذا العدو وارتباك هذا العدو وهزيمة هذا العدو. قد يكون للانتخابات هذه انعكاس على مستوى التصعيد والمواجهة داخل فلسطين المحتلة، وهذه أيضا ستعجل في نهاية هذا الكيان. أما فيما يتعلق بلبنان فلبنان الذي تحميه، الذي يحميه هو الله، ومعادلة القوة القائمة في لبنان معادلة الجيش والشعب والمقاومة. عندما نكون أقوياء هذا العدو سواء كان يمين أو يسار، يمين وسط أو يمين متطرف، هو يفهم القوة ولغة القوة ويعمل حساب للقوة وليس لأي شيء آخر، وبالتالي الأمر لا يتغير بالنسبة إلينا أيا يكن رئيس حكومة العدو، وزير حرب العدو، وزير أمن العدو. بالنسبة لنا قوتنا الحقيقية تكمن هنا. وأيضا فيما يتعلق بموضوع الحدود البحرية واستخراج النفط والغاز وعمل الشركات كما حصل الاتفاق مؤخرا، نحن لا نعتقد، لا كل المؤشرات بتقول أنه ليس هناك، لن يكون هناك جو انسحاب أو إلغاء لهذا الاتفاق، وإن كان نتنياهو أعلن ذلك في زمن الانتخابات، ما هو كل يوم على كل حال له حساباته. ولكن بالنسبة إلينا البعض يعتبر أن ضمانته في هذا الأمر هو الالتزام الأمريكي، جيد إن شاء الله الأمريكان يفوا بالتزاماتهم، وإن كان عادة هم لا يفون بالتزاماتهم. فيكن تسألوا إخواننا الفلسطينيين اللي راحوا على مسارات التسوية بضمانات والتزامات أمريكية، أين هم اليوم وأين فلسطين؟ لكن بكل أحوال نحن ضمانتنا الحقيقية هنا في لبنان هي قوتنا، قوة لبنان، عناصر القوة التي يملكها لبنان. طالما عناصر القوة هذه متوفرة، هذه التي تشكل ضمانة استمرار هذا الاتفاق. نقطة تانية، فإذا هم نحن مش لازم نكون قلقين، بالعكس لازم نكون مطمئنين جدا. وعلى كل حال الأسباب التي أدت إلى التوصل إلى هذه النتيجة هي ما زالت قائمة وستبقى قائمة وستتعزز إن شاء الله، ستتعزز إن شاء الله. العنوان التاني الانتخابات الأمريكية. طبعا كتير شغلين حالهم بالمنطقة بعض الحكومات بعض الشعوب أنه نتيجة الانتخابات الأمريكية شو مين بده ياخد الأغلبية مجلس النواب مجلس الشيوخ. بالنسبة لنا كمان في ثقافتنا السياسية وفي فهمنا وفي وعينا الحكومات الأمريكية المتعاقبة اللي كان دائما يتعاقب عليها ديمقراطيون وجمهوريون أو رؤساء ديمقراطيون ورؤساء جمهوريون أو أغلبية في مجلس النواب أو أغلبية في مجلس الشيوخ جمهوري أو ديمقراطي. بالنسبة لمنطقتنا نحكي عن منطقتنا بالحد الأدنى شو اللي كان يتغير بين الديمقراطي وبين الجمهوري؟ المشروع الأمريكي واحد مستمر، الأهداف واحدة، بيختلفوا باللغة، بيختلفوا بالنفاق، بيختلفوا بالتكتيكات، بيختلفوا بالوسائل بالأساليب، أما بالأهداف بالأساسيات بالأصول بالثوابت هي محسومة بالنسبة لهم ولا تتبدل. نحن شعوب هذه المنطقة لم نرى من الحكومات الأمريكية المتعاقبة من هذا الشيطان الأكبر، ولم نرى إلا الحروب، السلطة، الهيمنة، الاحتلالات، نهب ثروات المنطقة، مصادرة استقلال المنطقة، وفي رأس جنايات وجرائم الشيطان الأكبر في منطقتنا هو وجود هذا الكيان الغاصب الذي اسمه إسرائيل، والذي أول من يتحمل مسؤولية بقائه في منطقتنا هو الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات المتعاقبة التي يتفاخر الجمهوريون والديمقراطيون في تبنيهم لإسرائيل. بايدن اللي الناس بيعتبروه أنه معتدل مقابل ترامب، هو كان يقول بالزمانات ومن كم يوم رجع عادها، من كم يوم بالبيت الأبيض لما كان عنده رئيس الكيان وقال له لو لم يكن هناك شيء في المنطقة اسمه إسرائيل لأوجدنا إسرائيل. يعني شو؟ يعني كل ما تقوم به إسرائيل في المنطقة يوميا من جرائم في فلسطين، كل يوم في قتل، وكل يوم في اعتداءات، وكل يوم في هدم بيوت، وكل يوم في اعتقالات، كل ما تقوم به إسرائيل من جرائم ضد الإنسانية وبقاء احتلالها وهيمنتها واغتصابها ونهبها تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة الأمريكية بديمقراطيها وجمهوريها. وبالتالي بالنسبة لنا هلا لأنه بستفتح الفضائيات بكتابع أخبار وبحطوا لك اللون الأحمر واللون الأزرق أساس جمهوري وديمقراطي، فأنا قلت لبعض الإخوة شو الفرق الشيطان إذا لبس لون أحمر والله إذا لبس لون أزرق؟ ما هو الشيطان شيطان، ماهيته واحدة، حقيقته واحدة، جوهره واحد، وبالتالي لن يتبدل شيء ولن يتغير شيء. على شعوب وحكومات المنطقة ومنها نحن في لبنان، يعني أنا ما عم بحكي للتوصيف، أنا بحكي لنبني عليه موقف ونبني عليه وعي ونبني عليه معرفة، بدل أن ننتظر ونربط مصيرنا باليمين واليسار في كيان العدو وبالديمقراطي والجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ننتظر المتغيرات أو التحولات عند عدونا، يجب أن نعود إلى أنفسنا، يجب أن نراهن على أنفسنا، على قوتنا، على وحدتنا، على جمع صفوفنا، على تجاوز الفتن فيما بيننا، على الحوار فيما بيننا، على تعزيز عناصر قوتنا الوطنية والقومية، على أن نتكئ على الله سبحانه وتعالى وعلى أنفسنا وعلى أصدقائنا المخلصين والصادقين الذين لا يريدون من خلال عونهم لنا أن ينهبوا ثرواتنا أو أن يصادروا قرارنا أو أن يمسوا بكرامتنا. هذا المطلوب، إنسان الوطني الحقيقي المسؤول الحقيقي يجب أن يتصرف بهذه المسؤولية وبهذه الطريقة. اسمحوا لي هنا أن أعلق بكلمة على ما قالته المسؤولة الأمريكية المعنية بلبنان ومنطقتنا في وزارة الخارجية الأمريكية قبل أيام، تحدثت عن سيناريوهات لها علاقة بلبنان، إلى أين يمكن أن يذهب لبنان، وتحدثت أيضا عن سيناريوهات كارثية وخطرة. أنا لا أريد أن أناقش لا السيناريوهات ولا كل المضمون التي قالته، وإنما أريد أن أقف عند جملة وأعلق عليها وأشرح بعض الأمور، وهي عندما تحدثت عن أحد السيناريوهات الذي يمكن أن يؤدي إلى الخلاص من حزب الله، واستعملت عبارة بالإنجليزية. هلا اختلف المترجمون، ناس قالوا ترجمتها لعنة، يعني اللعنة التي اسمها حزب الله، ناس ترجموها طاعون، ناس ترجموها وباء. هلا لأنه أنا مش خبير باللغة الإنجليزية ما في أحسن، سواء قالت لعنة أو طاعون أو وباء، وهي تخاطب الشعب اللبناني وتتحدث عن حزب الله، وفي يوم شهيد حزب الله اسمحوا لي أن أعلق على هذه الكلمة. أيضا ليس للتوصيف وإنما أيضا لبناء الموقف. طيب خلنا نحكي مع بعضنا بصراحة مع اللبنانيين، وخلنا نطلع شوي من الزواريب، الشوارع والصراعات الصغيرة، نروح على الكبير وعلى الحقيقة. على الحقيقة، من هو اللعنة؟ من هو الطاعون؟ من هو الوباء؟ ما بدنا نفتح كتب التاريخ، خل نحكي شوي بس إشارات من الزمن تبع 40 ربيعا 1982. كلنا يتذكر الاجتياح الإسرائيلي 1982 وما فعلته إسرائيل في لبنان من خلال اجتياحها عندما دخلت إلى العاصمة بيروت وأغلب المناطق اللبنانية، ما فعلته باللبنانيين والفلسطينيين والسوريين والجميع. طيب ارتكبت جرائم حرب، دمرت، قصفت، ارتكبت مجازر، صحيح أو لا؟ برعاية من؟ بحماية من؟ بدعم من؟ بتأييد من؟ وبتمويل من؟ الولايات المتحدة الأمريكية. إذا كان الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 لعنة ووباء تمكننا من أن نتخلص منه، فهذه اللعنة وهذا الطاعون هو بالدرجة الأمريكية الأولى صنع في الولايات المتحدة الأمريكية، صنع في الولايات المتحدة الأمريكية. هلا عرفنا كلمتين إنجليزي، يعني made in USA، ماذا كل العالم بيعرفون؟ أنتم اللعنة. كل جرائم إسرائيل من 82 لعام 2000، المجازر التي ارتكبتها خصوصا في الجنوب والبقاع الغربي وراشية من 85 للألفين، وكلها موثقة وموجودة اليوم في أفلام وتلفزيونات ووثائق، مش أنه قال أبي عن جدي، لا، أفلام موجودة، الشهداء موجودين، عائلاتهم ما زالوا أحياء. هذه المجازر، أنتم الأمريكيون، الإدارة الأمريكية، لا أقصد الشعب الأمريكي، أنتم الإدارة الأمريكية، أنتم اللعنة والطاعون الذي جاء إلى بلدنا. والمقاومة التي يمثل حزب الله فيها فصيلا أساسيا إلى جانب إخوانه في بقية حركات وفصائل المقاومة، هو الذي أزال هذه اللعنة وطلب هذا الطاعون من لبنان. اللعنة الأمريكية تخرجها من الباب فتعود إليك من النافذة، الوباء الأمريكي تخرجه من الباب يعود إليك من الطاقة، مثل ما بيقولوا من الطاقة، من البخواش. هلا بتضيع عنا، بيقولوا بخواش وتقواب والبدكن إياه، يتسلل من جديد لأن لا حدود لأطماعه ولأهدافه. طيب بعد 2000، تدمير المنطقة بالحروب من أفغانستان إلى العراق إلى حرب تموز التي أردتم من خلالها إقامة شرق أوسط جديد، هذه شغل مين؟ هذا شغلكم مباشر، أنتوا الأمريكان، أنتوا اللعنة، أنتوا الطاعون، أنتوا الوباء، وشعوب منطقتنا هم الذين واجهوا هذه اللعنة وطردوها وصمدوا في وجه هذا الطاعون وهذا الوباء ولم يستسلموا له، ومنهم حزب الله. بالعقد الماضي من الذي جاء بكل التكفيريين والإرهابيين من العالم، من كل أنحاء العالم إلى سوريا وإلى العراق؟ صاحبكم ترامب هو بيقول كلينتون، بيقول هيلاري كلينتون، بيقول إدارة أوباما، بيقول CIA والجيش الأمريكي، وأنتم بتعترفوا. الطاعون الإرهابي والتكفيري واللعنة والوباء الإرهابي والتكفيري أنتم أتيتم به إلى منطقتنا وإلى لبنان. وحزب الله والشعب اللبناني والجيش اللبناني والدولة اللبنانية هم الذين واجهوا هذا الطاعون في جرود السلسلة الشرقية. وأيضا حتى ما نطول أكثر، نختصر الوقت المراحل. 2019 الفوضى التي جئتم بها إلى لبنان تحت عنوان تشرين، أحكي بصراحة لأنه هلأ هني بلشوا يحكوا، هم الأمريكان بلشوا يقولوا نحن بالسنوات الماضية نحن جبنا الأنجيوز، طبعا بيحكوا عن أغلب الأنجيوز، نحن جبنا الأنجيوز، نحن دربناهم، نحن مولناهم. هذا الحراك الذي حصل في لبنان وكان لدينا شجاعة منذ اليوم الأول أن نتهمه في خلفيته وفي قيادته وفي إدارته، وكان لنا شجاعة رغم أنه كثير من الناس بالبلد اتخذوا تأثروا جدا بالشعارات الردانة الطنانة التي أطلقت في تلك المظاهرات. طيب ليش هذا داب مثل الملح؟ لأنه بيّنت الحقائق، بيّنت الخلفيات، بيّنت الوقائع. من الذي أراد الفوضى في لبنان ب 2019 عندما فشلت مشاريع الحرب الأهلية قبل ذلك؟ أنتوا الأمريكان لما وعيتوا هذا الحراك وما بقي فيه خط أحمر، لا رئيس جمهورية ولا رئيس مجلس ولا رئيس حكومة ولا وزير ولا نائب ولا مقام ديني ولا مقام سياسي ولا حزب ولا قوة ولا جهة ولا حرمة ولا زوجة ولا أخت ولا بنت، مظبوط ولا لا؟ هذا كله كان متعمد، هذا مش فلتان لسان، هذا كله كان متعمد. الإهانة والسباب والشتائم والاتهام بلا طائل والحكم على الجميع كل يعني كل أنهم فاسدون وأنهم مذنبون وأنهم وأن القديسين هم الذين يلجؤون إلى مغارة السفارة الأمريكية في لبنان. ألم تكن مطالب فوضى تشرين 2019 استقالة رئيس الجمهورية واستقالة الحكومة واستقالة المجلس النيابي؟ يعني ماذا؟ يعني تقويض الدولة. هذه لعنتكم، لعنة الأمريكان وطاعون الأمريكان ووباء الأمريكان، والتي وقف الوطنيون في لبنان بشجاعة وقوة في مقابل هذه الفوضى، ومن بينهم كان حزب الله اللي عم توصفيه باللعنة والطاعون. ومن ذلك الوقت بدأت هذه اللعنة وتمتد آثارها إلى الآن في الوضع الاقتصادي، في الوضع المعيشي، الانهيارات الاقتصادية، الانهيارات الإدارية، الانهيارات في سعر العملة الوطنية، وبدأ معها الحصار الأمريكي المستمر إلى الآن. ما تغير شيء. طيب حدا بيقول لا ما في حصار أمريكي، نرجع شوي. يعني الحصار أنه لازم تجي سفن أمريكية تحاصر البحر الأمريكي وتقعد قوات أمريكية على الحدود بين لبنان وسوريا مثلا، ما أنه عندهم إسرائيل. لا، حصار اللي عم نحكي عنه بيعملوه هن وقاعدين بواشنطن. ممنوع أي دولة تقدم مساعدات للبنان، ممنوع أي دولة تجي تستثمر بلبنان، ممنوع أي دولة تمد يد العون إلى لبنان، ممنوع أي دولة تحط ودائع في البنك المركزي بلبنان. هذا الحساب. شو الحساب؟ انه حط لك سفينه بالبحر، هذا اليوم هيك الحساب. بيعمل عليك عقوبات وبيعمل على البلد حساب، انه والله خايفين يعملوا عقوبات على البنك المركزي، ما هن عاملين ما هو اسوأ، عاملين ما هو اسوأ. ممنوع حدا يساعد لبنان. الانكى من هيك، اذا كان هناك دوله في العالم لديها الشجاعه والجراه ان تخرج على الحصار الامريكي وتمد يد المساعده الى لبنان، شو بيجوا الامريكان بيعملوا؟ بيجوا للدوله اللبنانيه، للحكومه اللبنانيه، ممنوع تاخذوا المساعده، ممنوع. هذا شو اسمه؟ هذه هي اللعنه وهذا هو الطاعون. هلا نحن سمعنا بالايام القليله الماضيه انه في هبات روسيه بدو يعطوا هبه فيول، بدهم يعطوا هبه قمح. لنشوف هل سيسمح للبنان وهل سيجرأ لبنان. عندنا مشكلتين نحن بهذا الموضوع، على قبول هذه الهبات او حيجوا الامريكان يقولوا ممنوع، يضربون على ايدنا مثل الاولاد الصغار، يعملوا لنا هيك ويهددونا. طيب هذا اللي صار معنا بالموضوع الايراني. قبل اكثر من سنه سنتين لما كان لبنان بعده عم بيقدم دعم للبنزين والمازوت والغاز ومشاكل الوقود عموما وعم يدفع بالعمل الصعب، نحن حكينا مع الإخوان بإيران وقبلوا، هذا قبل سنتين، أنه طيب نتيجة خصوصية لبنان ووضع لبنان نحن معنا مشكلة نبيع فيول ونفط، نبيع فيول ونبيع بنزين ونبيع مازوت ونبيع غاز للبنان بالليرة اللبنانية، وكمان منراعيكم بالسعر. هذا وقتها كل الخبراء قالوا انه بيوفر مليارات الدولارات على الخزينة اللبنانية وبيحافظ على السعر بالسوق وباب غوث ونجاة كبرى للبنان. ليش ما صار؟ لانه الامريكان منعوا والامريكان هددوا والامريكان حذروا. طيب ممكن وقتها حدا يجي يقول انه ما هذا الموضوع لانه بيع وشراء وتعرفوا عقوبات ومعقوبات. قبل مدة انحكى بالبلد انه يا اخي طيب يا حزب الله فيكم تساعدونا نجيب مساعدة من ايران بموضوع الفيول، لانه اذا بنقدر نحن خلال 6 أشهر و7 أشهر و8 أشهر نحسن ساعات التغذية الكهربائية، نعمل 8 ساعات 10 ساعات 12 ساعة، هذا بيعمل تحول كبير بالبلد. بالفعل حكينا مع الاخوان المسؤولين بالجمهورية الاسلامية، رمنا الموضوع كبير ومشكورين جدا ووافقوا وقبلوا، وصار اتصالات رسمية، وفد لبناني من وزارة الطاقة طلع على طهران. طبعا ما استرجوا يبعثوا وزير الطاقة لأنه وزير سياسي، راح وفد تقني. مع ذلك ما في مشكلة، كيف كنا نقول بموضوع الحدود البحرية بدنا ناكل عنب، نحن بهذا الموضوع بدنا ناكل عنب. نحن ما جينا نسجل نقاط على حدا، نحن مش قلبنا بيحرقنا على الناس، نحن من الناس اللي عايشين معاهم وبيناتهم، ومنعرف شو يعني بالبلد ساعة وساعتين كهرباء بس باليوم. طيب في فرصة انه يصير عنا 6 ساعات و7 ساعات و8 ساعات و10 ساعات، ليش لا؟ جيد، راح الوفدة اللبناني وصار نقاشات وطلبوا كمية معينة، والكمية اللي طلبوها تم الموافقة عليها وبدون قيد وبدون شرط وبدون ملاحظات وبدون أي شيء. الجمهورية الإسلامية تريد أن تساعد الدولة اللبنانية والشعب اللبناني في محنته هذه. طيب شهر 2 3 على يمكن صرنا بالشهر 4، كل شيء انعمل، كل شيء اتخذ قرار فيه، كل شيء انكتب، كل شيء، ولكن الموضوع واقف. ببساطة ليش واقف؟ لأنه الأمريكان منعهم، اللعنة الأمريكية منعت. اللبناني، الوفد اللبناني بيطلع على الجزائر يتوسل للجزائر انه ترجع صنع تراك تبيعنا فيول للبنان، وبيفتل من دولة لدولة ومن بلد لبلد، صح ولا لا؟ وبده يشتري، بده يدفع حقهم. في دولة تانية صديقة وما بدها شيء، وبلا قيد وبلا شرط وبلا أي حرج، وحتى بالشكل ما واقفين عند شيء، لا بالشكل ولا بالمضمون ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء على الإطلاق. بدنا نساعدكم تأخذوا المساعدة، مش مستوجيين. ليه؟ لأنه الأمريكان حذرونا ومنعونا وهددونا. هذا لازم الشعب اللبناني يعرفه. طيب إذا من هو اللعنة؟ من هو الطاعون؟ من هو الوباء؟ بعض الناس يمكن يشتبه عليهم الموضوع ويقول لك طيب ما هذا بترسيم الحدود البحرية، الأمريكان ساعدوا لبنان، وكل يوم بيطلع الوسيط الأمريكي وبيقول إنه لبنان إن شاء الله حيبقى ويسير عنده غاز وعنده نفط وبيمشي الكهرباء تبعه إلى آخره. أنا بحب لكم بوضوح شديد، هم ما عملوا اتفاق الترسيم حبا باللبنانيين ولا كرمال عيون اللبنانيين ولا من شان اللبنانيين يسوي عندهم غاز ويسوي عندهم كهرباء. هذا كذب ونفاق ومش صحيح. ما هو بعضمة لسان وقال عملنا الاتفاق لتجنيب المنطقة الحرب، لأنه الإدارة الحالية عندها أولويات مختلفة، لأن الإدارة الأمريكية الحالية عندها أولويات مختلفة إلى علاقة بأوكرانيا وبروسيا وبالطاقة في المنطقة، وأيضا تعرف ظروف الكيان الإسرائيلي وتعرف معنى الذهاب إلى حرب بين الكيان وحزب الله وما يمكن أن يحصل في كل المنطقة. ولذلك قبلوا بخط 23، ما العالم طلعت روحة 10 سنين هي وتفاوض، وهو يقول لك أبدا، يا بتاخد هذا الخط يا ما في اترك. ما حدا يربحنا جميلة. لبنان حصل على، لا أقول على كامل حقوقه، أقول حصل على مطالب الدولة اللبنانية بقوته وبالتقاته للحظة التاريخية. طيب وإلا إذا أنتوا يا أمريكان عن جد قلبكم حيرقكم على الشعب اللبناني وعلى الكهرباء وبدكم يسوي عنا غاز، يعني حيسوي عنا غاز بعد كم سنة يعني، عدوا شد. طيب هلأ شو؟ من الذي يمنع حتى الآن مجيء الغاز المصري إلى لبنان؟ من الذي يمنع حتى الآن وصول الكهرباء الأردنية إلى لبنان؟ هو اللي عامل قانون قيصر وحجي قانون قيصر، الذي يمنع المساعدات عن لبنان والذي يمنع الودائع عن لبنان والذي يحاصر لبنان هو الأمريكي. طبعا إذا رحنا على المنطقة المصيبة أكبر، اليوم ما تعانيه سوريا بعد انتصارها على الحرب الكونية على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى المعيشي معاناة كبيرة جدا. مين سببها؟ قانون قيصر الذي وضعه الأمريكان. الأمريكان اللي جابوا باعترافهم مئات آلاف التكفيريين فلم يسقطوا سوريا، يريدون للجوع أن يسقطها وللبرد في فصل الشتاء أن يسقطها، كما يعترفون يعترف بعض الشيوخ عندهم سيناتورات يعني. طيب ما الذي يتحمل مسؤولية استمرار الحرب على اليمن؟ ما الذي يتحمل مسؤولية كل المظالم في منطقتنا؟ ما الذي يتحمل مسؤولية كل الذي كان يجري اليوم في إيران خلال أسابيع ماضية؟ وإيران أقول لكم أيها الإخوة والأخوات، إيران انتصرت من جديد على الفتنة وعلى المؤامرة الأمريكية الإسرائيلية الغربية، انتصرت انتصارا كبيرا وحاسما، وهذا سيزيدها قوة في المستقبل القريب إن شاء الله إلى قوتها. ما الذي يتحمل مسؤولية كل ما يجري اليوم في منطقتنا في فلسطين؟ هذا الطاعون الأمريكي. لذلك بدي أختم هذا التوصيف لأقول مشكلة يا أخواننا بلبنان، لما ما بنعرف مين العدو، لما بينحكي عن الوعي، لما بينحكي عن البصيرة، أهم شرط تعرف عدوك وصديقك. لكن عندما يختلط عليك العدو والصديق فتلجأ إلى عدوك من عدوك، وتلوذ من الوحش بالوحش وتلجأ إليه. ما هو المصير الذي ستؤول إليه؟ أما الإنسان البصير العاقل يلوذ بالله سبحانه وتعالى، يلوذ بالصادقين بالمخلصين بالأوفياء، وهم كثر وأقوياء في هذا العالم. الإنسان الحريص على بلده هنا لا يكفي أن ندين اللعنة الأمريكية والطاعون الأمريكي. بيضحكوا علينا على اللبنانيين، بيبعثونا مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إنه شو عملوا، والله هون عملوا طاقة كهربائية بالضيعة الفلانية ليطلعوا مي، وهون عملوا طاقة كهربائية، وعم بيضحكوا على هاي الضيعة وعلى هاي الضيعة، وإنه هن زادوا الإنفاق هاي السنة بدهم يعملوا 70 مليون دولار. طيب أنت جاي تربحنا 1000 جميلة ب70,000 دولار وتاخد مليون دولار وتاخد بلدنا. طيب في حدا حاضر يقدم مساعدات بمئات ملايين الدولارات؟ إذا كنت عن جد أنت بتحب الشعب اللبناني وبيحرقك قلبك على اللبنانيين وبلا قيد وبلا شرط، اسمح له. فأولا لندين هذه اللعنة ولهذا الطاعون، وثانيا لندعو اللبنانيين إلى الوقوف، عدم الاستسلام للطاعون، عدم الاستسلام للوباء. بدك تعمل إجراءات ولا هذا الطاعون سيطيح بك، وهذا الوباء سيأخذك إلى المهلكة. ومن أجل من؟ من أجل إسرائيل التي يقول بايدن لو لم تكن موجودة لأوجدناها. نقطة الأخيرة بالرئاسة، تتحملوا بعد كم دقيقة، الله بيعينكم. ملف الرئاسة في لبنان، رئاسة الجمهورية، لا شك أنه ملف مهم جدا، ونحن ننظر إليه بأهمية عالية وبالغة. الفراغ في الرئاسة ليس هدف أحد، وأنا شخصيا مثل ما بدي أحكي عن حزب الله أحسن الظن بالبقية بالآخرين. يعني اتهام هذا الفريق أو ذاك الفريق أنه هؤلاء يريدون الفراغ وهدفهم الفراغ ومشروعهم الفراغ، هذه اتهامات بلا دليل. وأنا أقول حتى لمن نخاصمهم ونختلف معهم، نحن لا نظن بأحد أنه يريد الفراغ، الكل حقيقة يريد رئيس جمهورية. نحن من بين هؤلاء نريد رئيس جمهورية في أقرب وقت ممكن. البعض يعتبر أن هذا شأن يمس المسيحيين فقط أو يمس الموارنة من بين المسيحيين، وأنا أقول هذا يعني اللبنانيين جميعا، لأن الفراغ في سدة الرئاسة ينعكس على كل اللبنانيين، بل على كل المقيمين في لبنان وعلى كل الوضع اللبناني الاجتماعي والمالي والمعيشي والسياسي والأمني والحياتي. ولذلك المصلحة الوطنية الكبرى بالتأكيد هي أن ينتخب رئيس جمهورية للبنان في أسرع وقت ممكن، وهذا ليس موضع نقاش. لكن هذه الأهمية وهذه الضرورة لا تعني أنه من أجل أن نسد الفراغ فاملأ الفراغ بأي كان أو كيفما كان أو بأي رئيس، ما هو بنقضوا بعضه. يعني لما بنحكي عن أهمية موقع رئاسي بالنسبة للبنان للدولة وللشعب وللحاضر وأيضا للمستقبل، وعم نحكي عن مصير بلد ب6 سنين، هلا البعض بيقول لك هل أدي، هلا شوفوا في بلبنان مين بيكبر الموضوع وبده يحمل مقام الرئاسي ما لا تحتمل بعض الطائف، وفي مين بيسخف الموضوع إلى حد كأنه الرئاسي ليست بشيء. لا، هذا إفراط تفريط. مع الصلاحيات الموجودة ضمن اتفاق الطائف والدستور اللبناني الحالي، الرئاسة الجمهورية موقع ومفصل مهم وحساس ومصيري بالنسبة للبنان، وبيترك أثره على 6 سنين وما بعد 6 سنين، يعني ما بتنتهي بس يخلص 6 سنين. طيب لما منقول على هذه الدرجة من الأهمية ومنجي من نعبي الموقع كيف ما كان وبأي كان، معناته عم نستهين بالموقع، عم نناقض أنفسنا. إذا انطلقنا من أن الموقع على درجة عالية من الأهمية، هم بتصير طبعا مسؤولية اللبنانيين عن جد أن يعملوا وأن يناضلوا سياسيا، بعني كلمة نضال لأنه يعني في أخذ وعطى وجدل وتعب إلى آخره، لأن يصلوا إلى الخيار الأفضل الأنسب لشغل هذا الموقع وهذه المسؤولية. ولذلك صح عامل الوقت ضاغط والموقع مهم والشهور سيء جدا، لكن هذا كله مش لازم يؤدي إلى أن نملأ الموقع بأي كان، بل يجب أن يحث الأطراف كلها على العمل لملء الموقع بالشخص المناسب. كل قوة سياسية بلبنان، كل كتلة نيابية ممثلة بالمجلس النيابي بلبنان بطبيعة الحال تنظر إلى موضوع الاستحقاق الرئاسي من زاوية معينة. اسمحوا لي في دقائق قليلة أن أقول الزاوية التي ننظر نحن منها إلى هذا الموضوع. ليس الزاوية الوحيدة، ولكن من أهم الزوايا التي ننظر إليها في هذا الموضوع. نحن نعتبر أن لبنان في عناصر قوة، ويجب الحفاظ على عناصر القوة، ومن أهم المواقع المعنية بالحفاظ على عناصر القوة هو موقع رئاسة الجمهورية. وهذا موضوع استراتيجي، موضوع له علاقة بقوة لبنان، وده من نستخدم مصطلح تاني منقول له علاقة كمان بالأمن القومي، بالأمن القومي للبنان، لهذا الوطن، لهذا الكيان، لهذا الشعب. هون بيجي موضوع المقاومة كأحد عناصر القوة الأساسية في المعادلة اللي عطول بنحكي عنها، معادلة الجيش والشعب والمقاومة. بالانتخابات النيابية بالاحتفالات أنا شرحت ولا أعيد وأقول لكم هذه المقاومة مستهدفة وكل يوم مستهدفة، والحكي تبع هاي المسؤولة الأمريكية واضح أنه هذه المقاومة مستهدفة. والأسوأ من هيك أنه الأمريكان اللي بعدهم عم يشتغلوا على خيار الفوضى، واللي بعدهم عم يشتغلوا على خيار الحرب الأهلية، وبيتصوروا أنه سيناريو فوضى أو سيناريو حرب أهلية يمكن أن يؤدي إلى إنهاء المقاومة في لبنان، مثل ما افترضوا أن سيناريو الحصار والتجويع وضرب معيشة الناس يمكن أن يؤدي إلى إنهاء المقاومة في لبنان وفشلوا. الأسوأ أنه هن علناً بيحكوا أنه هن عم يدعموا الجيش اللبناني، اسمحوا لي حاكي بصراحة وإن كان حكيته سابقاً، هن بيدعموا الجيش اللبناني لأنه بيعتبروه مؤهل لمواجهة المقاومة والقضاء على المقاومة. طبعاً الجيش اللبناني قيادة وضباط ورتباء وجنود يرفضون هذه الفكرة وهذا الموقف المطلق حالياً وسابقاً. نحن ما عندنا أي شكوك بهذا الموضوع أو أي أوهام بهذا الموضوع، لكن الأمريكان بيعلنوا هذا الشيء، بيحكوا علناً. أنا ما عم لكم والله في وثيقة تعالوا نتأكد من سريتها، علناً بالتلفزيون بالتصريحات تبعهم، خصوصاً لما بيناقشوا بالكونغرس موضوع تقديم الدعم المالي واللوجستي للجيش اللبناني. بشو بيستدلوا؟ من أجل أن يدافع عن لبنان في مواجهة إسرائيل؟ لا، بيستدلوا أنه هذا الجيش هو قادر على أن يواجه المقاومة. طيب، في ظل عقل أمريكي من هذا النوع، في ظل تدخل أمريكي تفصيلي في لبنان على مستوى القيادات الرئيسية وحتى على مستوى الوزارات، ومعاش في وقت احكي لكم تفاصيل فيما يندى له الجبين لبلد يدعي بعض اهله انهم اهل سياده وحريه واستقلال، لما بيعرفوا ان السفاره الامريكيه الى هذا المستوى تتدخل في التفاصيل اللبنانيه والحكوميه والوزاريه. طيب بهيك حالي نحن كمقاومه وبيئه مقاومه وجمهور مقاومه اللي هي جمهور كبير، وما عم بحكي بس عن حزب الله، عم بحكي عن حزب الله، عن حركة أمل، عن بقية القوى الوطنية والإسلامية التي نلتقي على هذا القرار وعلى هذا الخيار. طيب بحق لنا كجزء كبير من الشعب اللبناني، لا أحكي بأغلبية ولا أحكي بأقلية، كجزء كبير من الشعب اللبناني أن نقول نريد رئيسا للجمهورية في بعبدة مطمئنا لهذه المقاومة. هذا طبيعي، هذا أضعف الإيمان بصراحة. يعني شو حتى حدا يعني أنا أفسر هذا النقطة شوي. هلا نحن كنا نتجنب نحكي مواصفات، لكن هذه مواصفة لا بد من قولها. يعني بصراحة باللبناني بالعام المشبرح رئيس في بعبدة أول شيء ما يخاف، مش إذا صرخوا عليه بالسفارة الأمريكية أو بالخارجية الأمريكية أو بالقيادة الأمريكية الوسطى، فضلا عن اللي أعلى منهم ببلش يرجف ويخاف ويتنازل. بدنا رئيس شجاع ما يخاف، يقدم المصلحة الوطنية على خوفه. واثنين بصراحة أكثر، بدنا رئيس لا ينباع ولا ينشر. وفي تجارب طبعا، والشنط جاهزة. يعني في دول ما عندها مشكلة تشتري رئيس جمهورية بخمسين مليون ومية مليون هلا حسب سعره. يعني إذا كنا عن جد وطنيين وسياديين واستقلاليين ودعاة حرية، يجب أن نبحث عن رئيس جمهورية لا يخاف ولا يباع ولا يشترى. هذا اللي بدنا إياه بالدرجة الأولى، بعدين نحكي بالصفات الثانية. منبلش من هون وبعدين منحكي بالباقي. طيب نحن بالبلد عشنا تجارب كمان، خلنا نحكي بمكاشفة هلا بمعزل عن آراء الشعب اللبناني والقوى السياسية اللبنانية بالأشخاص. مثلا في زمن رئاسة فخامة رئيس العماد إيميل لحود، هلا في ناس بلبنان ما بيحبوا العماد إيميل لحود وبيختلفوا معه، في ناس بيحبوا بيوافقوا، على كل حال هذا حال البلد. لكن تسع سنين فيك تكون واثق بأن هذه المقاومة التي صنعت التحرير عام 2000 والتي قاتلت بالعسكر وبالسياسي عام 2006 كانت مطمئنة من ظهرها، أنه ما في رئيس جمهورية يطعنها في ظهرها، ما في رئيس جمهورية يبيعها، ما في رئيس جمهورية يخونها، ما في رئيس جمهورية يتآمر عليها. مع فخامة رئيس العماد ميشيل عون، بتحبه ما بتحبه، بتوافقه ما بتوافقه بتقييمك للسياسة الداخلية، بتختلف معه ما بتختلف معه، ولكن بهذه النقطة بالضبط اللي هي نقطة استراتيجية وكبرى مش تفصيل عادي، هيدا على مدى ست سنين كانت هذه المقاومة التي حمت لبنان ودافعت عن لبنان ومنعت بتوازن ردع أي اعتداء على لبنان، وكانت عاملا حاسما في إنجاز الحدود البحرية وإمكانية استعادة لبنان للنفط والغاز. هذه المقاومة كانت آمنة الظهر ست سنوات، لأنه ببعبدة كان في رجل شجاع لا بيبيع ولا بيشتري ولا بيخون ولا بيطعم بالظهر. عرفتوا شو بدنا؟ بعد بقول تفصيل. طبعا في ظلم لما بيجي بينقال، مثلا بينقال انه هلا فريق 14 أزار بيحكوا هيك ما تبقى منها، بيقول انه العماد عون يعني رئيس عون مقابل رئاسي مقابل حمايته المقاومة هو سلم لبنان للسلطة، سلم السلطة بلبنان لحزب الله. هذه الكذبة المتكررة اللي كل يوم في شاهد عليها، كل يوم في شاهد عليها. وآخر شاهد اللي كنا عم نحكي فيه قبل شوي الفيول الإيراني. تصوروا لو أن صاحب السلطة في لبنان هو حزب الله، لو أن صاحب القرار في لبنان هو حزب الله، لو أن الدولة في لبنان هي في يمين حزب الله، كنت اليوم عندكم كهرباء 10 ساعات. لكن من يمنع عنكم ذلك هم الأمريكان، هم الأمريكان. طيب هاي كذبة، هاي رئيس ميشيل عون لا صلت حزب الله على الدولة ولا صلته على الوزارات ولا صلته على الإدارات. ويمكن بكثير من القضايا الداخلية نحن وفخامة الرئيس كنا نختلف، ونحن والتيار الوطني الحر أصدقائنا كنا نختلف، كانوا يعتبوا علينا حتى بالإعلام. هذا حكي فاضي، هذا حكي ما له أساس. أكثر من هيك أنا أقول لكم، نحن لا نريد رئيس جمهورية يغطي المقاومة، لا نريد رئيس جمهورية يحمي المقاومة. المقاومة في لبنان ليست بحاجة إلى غطاء، والمقاومة في لبنان ليست بحاجة إلى حماية. ما نريده هو رئيس لا يطعن المقاومة في ظهرها ولا يتآمر عليها ولا يبيعها فقط. حقنا الطبيعي، حق جمهور المقاومة بكل فصائلها، أن يكون الحد الأدنى في مواصفات الرئيس أن يكون الأمر كذلك. طيب، منضل واقفين محلنا؟ لا طبعا. دولة الرئيس نبيه بري كان عنده محاولة أنه يجمع العالم على طاولة حوار، ما مش الحال. طيب شو بنعمل؟ البديل هو الحوار الثنائي، الحوار الثلاثي. مش أنه العالم تقعد وتقول خير إن شاء الله، ننتظر الوقت، نراهن على الزمن، ننتظر المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية. لا، العالم بدها تحكي مع بعض، بدها تناقش بعض، بدها تجادل بعض، بدها تحاول تقنع بعض، لأنه ما حدا عنده أغلبية بمجلس النواب يقدر يجيب رئيس. فالخيار هو هلأ أنه اللبنانيين يحكوا مع بعضهم، يتحاوروا مع بعضهم. طبعا دولة الرئيس نبيه بري بيقدر يلعب دور كبير بهذا الموضوع، يعني هذا بديل عن طاولة حوار، وبيقدر يلعب هذا الدور. كل القوى لازم تمارس هذه المسؤولية، ونحن عم نمارس هذه المسؤولية في دائرة المستطاع، لأنه نحن مش كل الناس بيحكوا معنا وبنحكي معاهم. في غيرنا الحمد لله منفتح وبيحكي مع الكل، والكل بيحكوا معه، ما عندهم مشكلة بهذا الموضوع. طبعا هناك مواصفات أخرى بالتأكيد يجب التوقف عندها، لكن أنا أحببت في يوم الشهيد أن أركز على هذه الصفة التي نعتبرها الحد الأدنى. وإلا لما بتجي بدك تقلي انتخب فلان زيد أو عمر، وهو من أول الطريق جاي عم بناقشك بالمقاومة وبسلاح المقاومة، وبلبنان في ألف ملف يحتاجون إلى علاج، هو مقطع عن كل الملفات وجاي لهون، يعني مبلشين غلط يا شباب. بدنا نبلش صح، نحن برأينا منبلش هيك. إذا بدنا لبنان يكون قوي، إذا بدنا لبنان عن جد يقدر بالسنوات الجاي من هلأ ولقدام يستخرج النفط والغاز في المنطقة الجنوبية البحرية وفي بقية لبنان، إذا بدنا لبنان يكون عصي على الفوضى وعلى الحرب الأهلية، يجب أن نبحث على رئيس جمهورية من هذا النوع. في يوم الشهيد لكل شهدائنا، لسيد شهدائنا السيد عباس، شيخ شهدائنا الشيخ راغب، لكل قادتنا الجهاديين، لكل شهدائنا الأعزاء، نجدد عهدنا وبيعتنا وقسمنا وإصرارنا على مواصلة طريقهم حتى تحقيق الأهداف. حفظنا الوصية خلال 40 عاما، وفي الختام أقول لهم سنحفظ الوصية إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن يمن علينا بأن يرزقنا هذا الوسام الإلهي الرفيع الذي من به عليهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.